انتبهت انه في نقطتين حلقه مركز عليهم بالمحاضره، ان فهمنا من الواقع او تاثير الواقع على الفهم. في الاخير تكلمت عن الطريقيه في الكلام. انا بس بدي استوضح مساله ما قدرت افهمها، ما قدرت تابعت بالدقه. انه انا بعرف نحن نفهم كلنا انه في شيء اسمه منهجيه، يعني فلان عم يتكلم، نسال نحن انه فلان عم يتكلم منهجيه العقل، فلان منهجيه فلسفيه. انا ما فهمت بالدقه شو الفرق او شو الجديد بين البحث الطريقي والبحث المنهجي. نحن بنعرفه، هذا اول توضيح. التوضيح الثاني حتى بالفهم الواقع، يعني مثلا حتى حكيت عن النقاط، مثلا مثل النقطه عن عدد المصادق، انه مثلا القران يتكلم مثلا عن الخيل، مثلا عن الرماح مثلا نفترض او النص. نعم نحن نعرف انه عدد المصادق طبعا تتغير، وما معتقد انه الفقهاء بيختلفوا عليها. او عن قبلات الفقيه، مثلا طبعا الفقيه السياسي طبعا حيقرا النص بخلاف الفقيه اللي ما دخل بالسياسي، وكذلك الفقيه عنده لحى بالاقتصاد غير الفقيه الاخر. في داعي كمان هذا التوضيح، شو الزايد، شو حضرتك حددت شيء زياده عن هول؟ يعني وين المفهوم بالضبط، وين انه الواقع بياثر على الفهم بدائره الفهم غير هول المصداقين حتى حكيت عنهم، بدائره المصادق او بقبله الفقيه؟
نعم احسنت، بارك الله فيك.
نبلش بالفرق، بحث الطريق للبحث الفهم المنهج، يعني شو
الحقيقه. انا ما تحدثت عن البحث المتعلق بالواقع وعلاقته بالفهم إلا من باب كنت آتي بأمثلة معينة متعلقة بالبحث التاريخي اللي قلت أنه يختلف عن البحث المنهجي أو الطريقي، فأتيت ببعض النماذج وبعض الأمثلة، وأنا ذكرت بعض الأمثلة، والأمثلة اللي ذكرتها مضبوطة تماما وطارحها في كثير من الآراء فيما يتعلق بالقوة. أولا رباط الخيل عندك وعندك القوة، مفهوم القوة عند القدماء، لا أقول كلهم وإنما الكثير وربما الغالبية، يستندون إلى نص حديث ألا أن القوة الرمي، ألا أن القوة الرمي، ألا أن القوة الرمي، يعني تكرار لمسألة معنى القوة أو مفهوم القوة بأنه الرمي. الفقهاء القدماء كثير منهم أغلبيتهم أو المفسرين أيضا معهم فهموه بهذا الشكل أنه المقصود بالرمي. الآن بالوقت الحاضر بطبيعة الحال مع بعض الآراء القديمة متقاربة تقريبا فهمت الأمر بشكل مختلف، فهذا يدلل الآن إصرار الآن المعاصرين أو المحدثين بشكل عام إصرارهم على المعنى هذا الحديث بمعنى القوة ما يتقوى به، يعني على العدو أعطاها معنى العام، هذا إصرار ترك المعنى الأول. وبعضهم أراد أن يقول بأن المقصود بالرمي المذكور إنما من المصادق، حاول أن يفسرها حتى يجعلها منسجمة مع المفهوم العام، ما ممكن أن يتركه مقارنة باعتبار بالرمي اللي كان سابقا رمي بسيط يعني بأسلحة بسيطة. هذا اللي ذكرته. طبعا فيما يتعلق بالواقع هو الطريقة اللي أنا قدمتها في جانب منهجي متعلق بعلم جديد اللي سميته أنا علم الطريقة، اللي يفترض أنا أحدثكم عنه وتحدثت بعض الشيء، وفي جانب طرح منهج جديد أطلقت عليه بالمنهج الواقعي أو نظام جديد سميته بالنظام الواقعي. فالمنهج الواقعي يقع في قبال المناهج الأخرى الأربعة اللي ذكرتها، يعني منهج وكأنه بدل ما كانت عندنا أربعة صارت لنفترض خمس مناهج، لكن علم الطريقة ما له علاقة بهذا المنهج أو بذاك المنهج أو بالثالث أو وإنما يدرس هذه المناهج. هذا هو الفارق، إنه علم الطريقة يقوم بدراسة هذه المناهج أو بدراسة هذه الطرق بما في ذلك المنهج الواقعي، يعني حتى يبين الفوارق اللي موجودة، قبليات المنهج الواقعي ما هي، قبليات المنهج البياني ما هي، قبليات بقية المناهج الأخرى. فهكذا دراسة كعلم جديد بالحقيقة غير موجود، هذا هو الشيء، يعني لا توجد دراسة أو لا يوجد بحث أو لا يوجد علم يتناول هذا الموضوع، يتناول قبليات الدوائر، دوائر الفهم، أي دائرة على شو تستند، ما هي قبلياتها، ما هو الأساس، خلافها مع بقية الدوائر بغض النظر عن جانب المذهبي. أنت تعرف أنه كثير من الأشياء اللي تدرس تدرس إما على نحو مذهبي الخلافات المذهبية أو على فرض على نحو علمي بحث في علم من العلوم الموضوعة، يعني بأصول الفقه مثلا تدرس قواعد أنا أسميها بالقواعد الصغرى وليست قواعد كبرى. القواعد الكبرى يدرسها علم الطريقة، أما القواعد الصغرى يدرسها مثل علم أصول الفقه وما إلى ذلك. أما الأمثلة أنا ذكرت أمثلة، هذا مثال، أمثلة أخرى إذا تذكرها طبعا كثيرة بالحقيقة، حتى في مجالات أنتم ربما معايشية فيما يتعلق مثلا في بالخمس، الآراء القديمة افتروا كانت آراء شائعة واردة، بل يقال بأنها من ضمن العمل بها إنما العمل بالاحتياط، على الأقل إنه ما يسمى بسهم الإمام يدفن تحت الأرض أو يوصى به من ثقة إلى ثقة حتى ظهور المهدي. هذه آراء بعض من عيته، خاصة هذا الرأي الأخير إنما استمر ما يقارب 9 قرون. أنا لا أدري الآن، لحد الآن ربما بعض الإخبارية قد يقول به، لكن إلى حدود على ما يبدو القرن 12 الهجري أو 13 الهجري، أنا ذاكرة هذه مفصلها كلها في كتابي فهم الدين والواقع في طبعته الجديدة، مش القديمة، ما صار القديمة، في طبعته الجديدة في الدار البيضاء، فصلت هذه النواحي الآراء كيف اختلفت. وبعدين أدرك العلماء متأخرا قبل حدود يمكن من 200 سنة قالوا غير معقولة هذه المسألة، هذه الآراء غير معقولة، قالوا لأن هذه تؤدي إلى إهدار المال وتضييع ولا ذلك. وحديثا قال المرحوم السيد خوي أيضا قال بهذا القول، قال هذه غير معقولة، لكن كانت سابقا كانت معقولة تماما ويعمل بها بحسب حتى الاحتياط، تعتبر من الشيخ الطوسي يعتبرها من الآراء المحتاطة. فأنت لاحظ الفارق إذن، أنه الآراء بالحقيقة والفتاوى تتغير والفهم يتغير نتيجة، بالنسبة لهذه التغيرات اللي موجودة هو نتيجة تغير واقع، هو لولا الواقع لكان استمروا على مثل هذه الآراء.
إذن هناك إشكاليات تطرح على الواقع، لا أدري هل أستاذ يحيى إضافة إلى النقد لما هو موجود وما هو سائد أو توصيف ما هو موجود وسائد، هل هناك محاولات؟ هذا لابد أن نطلع على ما كتبت، لكن أسأل قبل الاطلاع، هل هناك محاولات لتأسيس نظري جديد لمنهج جديد في كيفية التعاطي مع النص؟ أكيد طرح الإشكاليات يؤدي إلى رسم فضاءات للتفكير، لكن هل هناك محاولة لبناء شيء ما على الأقل من وجهة نظري؟
نعم، أحسنت بارك الله.
شكرا سيدي.
بالحقيقة نعم، يعني هو عموم المشروع، أنا كتبت مشروع عام بعنوان منهج في فهم الإسلام، وصدرت الكتب المتعلقة فيه بشكل لحد الآن مستقل يعني أو منفصل، لكن يفترض إن شاء الله أنزله بمجموعة كاملة بخمسة مجلدات. وتناولت من ضمن ما تناولت إضافة إلى ما يتعلق بعلم الطريقة كعلم جديد في دراسة المناهج أو الدوائر المعرفية، تناولت هذه الدوائر المعرفية في التراث المعرفي، حصرتها وتناولتها في أكثر من كتابين، يعني تناولت مثلا كتاب في كتاب الفلسفة والعرفان والإشكاليات الدينية، هو يعبر عن دائرتين معرفيتين أنا أضعهما في نظام واحد، أطلقت على هذا النظام بالنظام الوجودي. وفي عندك كتاب العقل والبيان والإشكاليات الدينية أيضا النظام الثاني الآخر اللي أنا سميته بالنظام المعياري يحمل أيضا دائرتين، دائرة عقلية ودائرة بيانية، ذول نظاميا هو ما يحتضنهم تراثنا المعرفي الإسلامي، ولكن أضفت قبال هذين النظامين نظام ثالث أطلقت عليه بالنظام الواقعي، وصدرت من عنده كتابين، كتاب بعنوان جدلية الخطاب والواقع وكتاب مكمل بعنوان فهم الدين والواقع. طبعا استعرضت في الطبعة الجديدة لجدلية الخطاب والواقع، وهو الآن تحت الطبع الطبعة الجديدة مش القديمة، استعرضت الفصل الأول، تحدثت عن الاتجاهات الحديثة التي قامت بتوظيف الواقع في فهمها للنص الديني، لأن هناك اتجاهات عديدة، ومن ضمنها الاتجاه اللي أنا أتبناه أعتبره كأنه أنا تناولت مسألة الواقع هنا كنظام يعني كامل ومنظر وما إلى ذلك. البقية تستطيع أن تقول تقريبا مثل الإشارات من هنا وهناك في الغالب، يعني عابرة، لا يوجد ذلك التنظير اللي يضع الواقع كمحور ويفكر من خلاله، هذا اللي قمت فيه. فبالتالي أنه هناك بديل وليس مجرد نقد، هناك نقد لما موجود وهناك طرح بديل أو اقتراح دائرة معرفية جديدة مختلفة عن الدوائر اللي موجودة.
الانطباع السائد عند الفقهاء باعتبار أنهم يتحدثون عن نصوص لها علاقة بعمل المكلف.
نعم.
صحيح أن المتكلم يتحدث عن أمور لها علاقة بالأمور العقدية عند المكلف أيضا. لابد أن هناك جوانب أخرى لها علاقة بال طريقة عمل الفقيه وطريقة عمل المتكلم، فليس كون المتكلم يبحث الأمور العقلية هو السبب في هذا في تفكيره في طريقة جمع بين الأخبار المتعارضة. لأن صحيح أن الفقيه أيضا قد لا يبحث كثيرا في الأمور السندية أو في يعني بمعنى أنه قد يرجح رواية على رواية أخرى ولا يلتفت في بعض الأحيان لهذه الناحية المتعارضة بين الأخبار. يعني حبيت فقط ألفت النظر إلى هذه الناحية وإلى هذا الجانب.
نعم. أحسنت. نعم. في الحقيقة أنا لما قلت أنه علم الكلام في أغلبه وقلت ليس كله إنما ينتمي إلى الدائرة العقلية، بمعنى أن المرجعية الأساسية التي يعتمد عليها هي العقل وليس النص. ونعم يبحث في النص، ولكن عندهم شرط في ذلك أنه ينبغي أن يعرض النص على العقل، فإن عارض العقل يوجه يؤول، أو إذا كان نص حديث ممكن يكذب. هذه الطريقة. وعلماء الكلام من مختلف المذاهب الإسلامية، من الأشاعرة خاصة الأشاعرة المتأخرين، من المعتزلة، من الإمامية الاثنا عشرية، من الزيدية، كلهم يقرون ذلك أن العقل هو الأساس ويعتبروه مصدر القطع والبديهة والإحكام، وأن النص هو مصدر الاحتمال والتشابه والتأويل أو المجاز. فبالتالي يضعون أن هناك فارق أساسي وأن هذا ينبغي أن يعرض على ذاك حتى يقبل أو لا يقبل، في حين في الحالة الفقهية أنه في الأساس يعتمد الفقيه على النص في الأساس ويضع العقل في مرتبة متأخرة. هذا إذا كان بالإمكان أنه يعطي للعقل، وأنا أقصد هنا في العقل العقل المستقل كما يزاوله علم الكلام. العقل المستقل عند الفقهاء أشبه بالمغيب من ناحية النظرية. ما أقول أنه مرفوض، هو يقر. العقليات المستقلة كما تعلمون أنه في كما يذكر في أصول الفقه هو مقر، لكن عمليا لا ترى في ذلك شيء من الإقرار الواضح، بل أحيانا يعني هذا متعارف عليه، لو وجدوا مصلحة معينة يقرها العقل يقولون لا نستطيع أن نأخذ بالعقل وإنما نأخذ بالنص، لأنه قد تكون هناك مصالح خافية على العقل. يعني رغم أن العقل يعرف شيء لكن يقدرون ربما تكون هناك مصالح خافية على العقل ويدركها الشرع، وبالتالي يأخذون بالنص ولا يأخذون بالعقل. ومن ذلك أجيب لكم مثل، والغريب في الأمر يعني اشترك فيه حتى العلماء، اللي بعض العلماء اللي يعتبرهم عندهم من التفتح العقلي والنقلي ما شاء الله، مثلا المرحوم الشيخ محمد جواد مغنية، ولكن وقع في نفس المنزلق. الرواية المتعلقة بقطع أصابع المرأة، وأنتم تعرفونها، وهذه الرواية ليس فقط واردة عند الشيعة وإنما حتى في المذهب المالكي، حتى مالك بن أنس يذكرها، لكن بقية المذاهب لا تختلف في ذلك. هذه الرواية التي تقدر بأن دية قطع إصبع للمرأة هو 10 من الإبل، إصبعين 20، 33، 24، ترجع إلى 20 بهذه الصورة. هذه الرواية يذكر، أنا ما أريد أعرض يعني هي مفهومة المسألة، ما أريد أعرض في داخل جو الرواية، وإنما أريد أتحدث خارج الرواية فيما يتعلق ماذا قيل عن هذه الرواية. الشيخ الأنصاري حينما يعرضها يقول بأن ذلك دليل على أن العقل عاجز عن معرفة الأحكام الشرعية ولا يجوز إدخال العقل في معرفة هذه الأحكام، يستند في ذلك على مثل هذه الرواية، وكأنه اعتبرها أولا هي رواية يقينة وثابتة، بحيث أنه فعلا الإمام الصادق عليه السلام قالها تماما. قال أيضا عندك الشيخ محمد الشيخ المظفر والشيخ محمد جواد مغنية أيضا قالوا قريب من هذا الكلام. فبالتالي في الذهنية الفقهية يوجد هذا التصور أن العقل ليس له دور. والآن البعض حينما يريد أن يوسع من هذه الدائرة يقول لك أنه مختلف هذه القضايا ينبغي أن نرجع فيها إلى النصوص، لأنه في كل قضية عليها حكم، بالمجالات الاقتصادية، بالمجالات السياسية، بالمجالات الإدارية، وحدث ولا حرج. فبالتالي أن الدائرة البيانية هي التي تمتلك عقل الفقيه مقارنة بالدائرة العقلية هي التي تمتلك عقل المتكلم. نعم. أولا
لاحظت من بداية الكلام بأن الذي يحرك دكتور يحيى محمد هي أصالة متغير، لأنه قراءة النصوص عند الدكتور يحيى متوقفة على فهمنا للواقع، والواقع متغير، وتمييزك بين التراث والدين يشير إلى ما أشرت إليه الآن. لكن إذا كان الأصالة في العقل الأصالة المتغير، الوقت ما بيسمح نفوت ابن آش بستيمي حول المسألة، بس ماذا يترتب على ذلك؟ واحد، اثنين، من عنوان الكتاب، من الفصول التي وردت في الكتاب، كنت أنتظر في الكتاب نظرية متكاملة عن نظرية في منهجية قراءة النصوص، وهذا ما لا نجده في الكتاب. ثالثا،
كتاب منطق فهم الناس تقصد.
ثالثا، ذكرت الآليات التي وردت في شو اسمه فهم فهم النصوص، لكنها كلها كانت آليات تراثية. أين الآليات الغربية؟ أين أينشتاين؟ أين بوريكو؟ أين الإنسان في قراءة دور اللسانيات الغربية؟ وين؟ ما فينا نحن نهمش هذه الآليات المتطورة في قراءة النصوص. والسلام عليكم.
شكرا لك. كان هجوم. يلا بداية أصالة المتغير.
نعم. يعني لا أستطيع أن أقول إنه أصالة المتغير كمتغير، وإن كان هو الواقع فعلا يحمل هذا التغير، فبالتالي يعطي لهذه الأصالة يعني في الاستنتاج، لكن لا أستطيع أن أقول إنه كل شيء يتغير. يعني لا أستطيع أن أقول هذا الكلام إنه كل شيء ما ورد فهو يتغير، لكن الفهم بشكل عام، وأنا أتحدث عن الفهم وليس النص من هذه الناحية، أن الفهم مآله يميل إلى التغير أكثر فأكثر كلما تغير الواقع. هذه أعتبرها كسنة، وإذا كان هناك دليل ضد هذا الشيء ينبغي أن يبين، وأنا جبت بعض الأمثلة التي تبين حينما يتغير الواقع يتغير الفهم. حينما أقول أيضا يتغير الواقع يتغير الفهم، لا أقول بمعنى أن كل من يعطي فهم لابد أن يتغير فهمه، لأنه البعض، أنت تعرف الاتجاهات التقليدية، كثير من الفهم اللي موجود قديم هو موجود الآن ما تغير، لكن في عندك ظهرة اتجاهات حديثة أو اتجاهات تجديدية ما كانت سابقا موجودة، فبالتالي أنه الواقع يؤثر، وتأثيره هنا ليس تأثيرا حتميا. لهذا أنا عبرت بالسنن، سنن، وفرقت عن مسألة فيما بعد إن شاء الله أطرقها بالقوانين. يعني في عندنا سنن فهم اللي هي غير حتمية، وفي عندنا قوانين فهم اللي يعتبرها حتمية، لكن أنا ما تحدثت لحد الآن أنه عن قوانين فهم فيما بعد.
هو بس ماذا يترتب على القول بأنه الواقع نتيجة الواقع متغير والنص ثابت، إذن أنت تسير وفقا للواقع، إذن ماذا يترتب على ذلك؟ يعني
أنا قلت أنه يتغير الفهم، حينما يتغير الواقع يتغير الفهم، هذا الشيء. يعني ما حينما أتحدث عن فهم ليس له علاقة أنه بالنص كنص، وكما قلت أنت النص من جانب أو النص الديني من جانب والتراث جانب ثاني. التراث قائم على النص، التراث قائم على النص، والتراث هو عبارة عن اجتهاد بشري، فمن الطبيعي أن يتغير ويتغاير. يعني في ذاك الوقت قديما هو متغاير، ما في خلاف، في عندك ما في عندك مذهب واحد، ما في عندك إجماع، في عندك أنه فرق ومذاهب مختلفة، سواء في الأصول في العقائد أو في الفروع بالفقه مثلا، كلها بالنتيجة مختلفة متغايرة. ولكن إضافة إلى ذلك، حينما يتغير الواقع تلاحظ أن تغير الفهم يختلف، وبعض منعتها ممكن ينطمر، يعني ينتهي في بعض الأشياء اللي كانت سابقا أفكار وآراء قيلت بكثير من الأشياء الآن شبه انعدمت. الحديث عن مسألة هل القرآن قديم مثلا أو مخلوق أو شيء ما حادث أو كذا، سابقا كانت ما أخذت لها من التاريخ، يعني التاريخ الإسلامي كثير، الآن ما إلها دور إطلاقا.
لكن هذا التغير بده مناخ، يعني لما نشوف الغرب لما عاش هالحداثة ولا عم بعيش ما بعد الحداثة، في مناخ تكنولوجي اقتصادي عم بعيش، نحن فاقدين لهذا المناخ. ليش أنا بس نظريا بدي عيش التغير في حال سلمنا وأنا فاقد للمناخ؟
فيه
يعني فيه فراغ،
ما في تغير
بالحقيقة. لا، ما أنت تتكلم، ربما تتكلم بلغة ينبغي ما ينبغي. أنا اللي أتكلم ما هو كائن عن الواقع كواقع، يعني كوصف. أنا دا أصف شيء بدون أن أقرر شيء آخر، بغض النظر إذا المناخ هنا مساعد أو غير مساعد. طبعا هو المناخ اللي موجود هنا بالحقيقة متأثر بالمناخ الغربي بشكل أو بآخر، أو أحيانا متأثر بالمناخ الإنساني عموما. حينما تعطيك حقائق معينة أنت معتقد بأنها حقائق بغض النظر عن الغرب، وين اكتشفها الغرب، لكنها تعتبرها حقائق فأنت متأثر بها، وأحيانا كنظريات موجودة هناك أنت أيضا قد تتأثر بها قليل أو كثير. مثلا الآن نظريات متعلقة على الصعيد الإنساني، مثلا بعض المفاهيم متعلقة بالديمقراطية، مثلا متعلقة مثلا بالليبرالية، بعض الاتجاهات قبلها كانت الاشتراكية وغيرها وما إلى ذلك. بعض المفكرين الإسلاميين كانوا يتأثرون أيضا أنه في الغرب، رغم أنه المناخ ليس نفس المناخ، والمناخ اللي عندنا هو ساكن، المناخ اللي موجود في الغرب هو متحرك ومتحرر بالحقيقة. أنا أقول سنة من السنن، وهذا لا يعد كمنهج في ضمن المنهج اللي أتبعه، أن هناك قواعد ممكن أن نستفيد من عتمنا من الواقع، قواعد متقنة نستخدمها باستطاعتنا أن نفهم فيها من خلالها النصوص. فبالتالي أنا لحد الآن بالحقيقة ما تحدثت عن المنهج، أنا أقول لك في سنة معينة، إذا عندك شيء ضد هذه السنة وتقول أنت مشتبه، ما يوجد هذا السنة وما يوجد إنه خلاف، هذه مسألة ثانية. بس كمنهج أنا لحد الآن بالحقيقة ما تحدثت عنه، منهج وضعت في كتابين والأسس اللي قمت عليها لحد أنا ما متحدث شيء إطلاقا في هذا الجانب.
كنت جاوبت عن ليس هناك نظرية متكاملة من خلال
ذكرت في هذا الكتاب. طيب هذه وجهة نظرك، هذه قراءتك وربما سريعة لأنه ربما يومين أو شيء. بالحقيقة هذا كعلم أنه يبين لك بأن هناك موضوع لهذا العلم ينبغي أن يدرس ويلاحظ ليقرر أي دائرة أفضل من الدوائر. لو لاحظت على الأقل فصل، دعك عن ما ذكرت في ما يتعلق بقواعد الفهم وأهمية قواعد الفهم، كيف أنه نفهم النصوص من قواعد رصينة وأشياء جديدة ما كانت أنه متعارف فيها عند القدماء، دعك عن ذلك. في الفصل الأخير وهو مطول حول مسألة الترجيح بين النظريات وأنساق الفهم، وضعت معايير، هذه المعايير غير واردة وغير موجودة، فلو يكفيك بهذه المعايير لقلت بأنك قدمت علما فيه معايير لو اعتمدنا عليها، على فرض إذا اتفقت معي فيه، لأنه حاولت أنا في هذه المعايير أن أعتمد ليس على ما هو خاص لك أو لي، وإنما على مشترك أنت تعتقد به وأنا أعتقد به، الأسس المشتركة. وأنا من الناس اللي أعتقد يفترض أن نقوم في أسس وقواعد كبرى مشتركة وليست خاصة، يعني لو عرضت على العقل لقبلها. فاعتمدت على أسس هي تعتبر مشتركة، هذا الأساس، حتى اللي أجعل صلة التواصل بيني وبين غيري اللي مختلف معايا.
وعلم الأصول التقليدي كمان أحيانا يعرف علم الأصول بأنه العلم بالعناصر المشتركة، يعني نعم. أنت بهذه الحالة تقريبا عم تعتد إلى علم الأصول التقليدي، يعني البحث عن المشتركات دائما
بس يختلف. أولا هو هذا، نعم. هنا في جانب أنه النص والدلالات اللغوية محصور في هذا الجانب. ثانيا أنه علم أصول الفقه يتناول ما أطلقت عليه بالقواعد الصغرى وليس الكبرى، في حين البحث اللي موجود أنا عندي هو بالقواعد الكبرى وليس الصغرى. يعني ممكن أنه الطريقة الفقهية كدائرة أو كاستنتاج قد أعرضها إلى معيار آخر مختلف حتى أشوف هذه النظرية أنه صالحة وغير صالحة. يعني في نظريات فقهية معتبرة صحيحة بنظرهم بحسب المنهج الموجود الفقهي الأصولي، لكن حينما أعرضها على هذه المعايير بذاك الوقت قد تتبين غير صحيحة. على سبيل المثال المنهج الأصول الفقهي بالنتيجة هو بما أنه قائم بالدرجة الرئيسية، يعني يعتمد على المادة المعرفية مش المادة الصورية كأصول، يعني كفقه يعتمد على الحديث على النص. طيب عندك من النصوص اللي موجود معتبرة عندهم صحيحة ويعول عليها، لكن من ضمن هذه النصوص مثلا يقول لك فرض يكره التعامل مع الأكراد لأنهم من الجن، الموجود روايات تؤكد على أنه من الجن، وأنا في أمرين، إما أنه أخذ بمنهج التعامل بكل التزاوج والتبايع وما إلى ذلك مختلف المعاملة، يكره التعامل معهم لأنه من الجن. فبالتالي وأنا هذا لاحظت، ما لاحظت عليها خلاف، يعني ما شفت من القدماء من يختلف على الوسط الشيعي.
قلت في دوائر، أي دائرة معرفية
استندت
لإنتاج هذه الدوائر؟
لا أنا ما استندت ولا أي دائرة من هذه الدوائر يفترض. أولا الدوائر اللي موجودة اللي توصلت، يعني الدوائر اللي حددتها في تراثنا المعرفي الإسلامي هذه الأربعة بالنتيجة هي طريقة أيضا لا شك اجتهادية، أنه وصلت إلى هذه ما عندنا بعد دائرة أخرى، لكن في نفس الوقت فكرت أن هذه الدوائر يعني تعد ضعيفة بالحقيقة، ما تفي بالحاجة، مش صحيحة، عليها إشكالات كثيرة، فبالتالي لابد من إيجاد دائرة أخرى مختلفة اللي بحيث أنه تغطى على هذه النقاط الضعف. فطرحت دائرة أخرى مختلفة اللي سميتها الدائرة الواقعية أو النظام الواقعي بهذه الصورة، ولم أستند على أي دائرة من هذه الدوائر الموجودة، وإنما نظام له أسسه المختلفة عن أسس الدوائر الأربعة أو النظامين.
حصرت مسألة الفهم، والفهم ينتج معرفة، والمعرفة هي التي تغير الواقع.
يعني جدل مع نعم. مع الواقع
نعم.
يعني
المعرفة من المفترض أن تغير الواقع، المعرفة هو الذي أنت قلت بأن الفهم هو أسير للواقع
أو نتيجة الواقع
أو نتيجة
طيب.
الواقع
طيب.
وهذا الفهم المفترض أن ينتج علم.
أنا لما ألفظ عادة كلمة فهم ما أقصد به فهم الواقع، هذه ناحية مهمة، إلا إذا عبرت تعبير صريح. أنا عادة الآن لو تقرأ هذا الكتاب أو حتى غيره مثلا، حينما أطلق كلمة فهم في الغالب يرد في ذهني فهم النص أو فهم الدين، فهم النص، فبالتالي إدراكي للواقع أو سميه الآن إذا سميه مثلا فهمي للواقع، الواقع صح أنه أعتبره كأساس، وحينما أعتبره أساس للفهم لفهم النص بهذا الشكل، والمعرفة اللي متعلقة ما أنت خليت العقل مع الواقع، العقل مع الواقع، العقل عندك صنفين، عقل بعدي وعقل قبلي في علاقة مع الواقع. العقل البعدي هو المعتمد على الواقع في الفهم، والعقل القبلي هو المجرد. لكن أنت لما تتعلم وتأخذ تصور وبعدين أيضا تتعلم من جانب آخر، قد تغير وجهة نظرك نتيجة تأثير الواقع، أو ربما تغير أيضا حتى من الواقع. يعني العملية عملية جدلية موجودة، أنت تؤثر على الواقع والواقع يؤثر عليك، أو عقلك يؤثر على الواقع والواقع يؤثر على عقلك، لكن بالأساس لما بالأساس هو الواقع من حيث الأساس، باستثناء طبعا المبادئ العقلية الأساسية الضروريات، هذه مسألة ثانية لأن هذه غير منتزع من الواقع. لكن الواقع شيء يعطي من عته نوع من المصادق اللي بعدين يدرك العقل. الله سبحانه وتعالى جعل عقولنا بهذا الشكل، يعني فطرنا على هذه الفطرة، مش بمعنى الفطرة أنه من ولادتنا احنا موجودة عندنا هذه المبادئ، وبالتالي أن العقل الفكرة العقلية الموجودة في ذهني تؤثر على الواقع وتغير الواقع، والواقع في نفس الوقت يؤثر على عقلي. وأغلب علومي هي منين جاية؟ من الواقع. يعني الآن الدراسات الإنسانية، دراسات طبيعية والإنسان، دراسات العلمية الموجودة، لما باستثناء الرياضيات باستثناء المنطق، بقية العلوم الأخرى اللي موجودة بالحقيقة كلها علوم واقع.
لما تشرف بدايتنا وقراءة كتبكم، لما تشرف بهذا الكتب، ولكن كفهم سريع لما أوردتموه، يعني أنا أعتقد بأن هناك بعض الأسس والبنية لفهم النصوص سواء كان دينية أو فقهية أو منطقية أو مختلف العلوم، نجد كل معلم له بنية وأسس لفهم هذا العلم، ولا تستطيع أن تخرج عن هذه الأسس والبنية بفهم واقع. يعني مثلا عندما نتكلم وموردنا هو فهم الفقهاء وتطبيقها على الواقع، حتى الفقهاء لهم أسس في فهم النص. يعني عندما نناقش في فهم الفقهاء يجب أن نناقش في الأسس التي اعتمدوها في فهم النص. مثلا عندما تجد الفقيه مثلا يعتمد أصالة الاحتياط أو الدوران بين الأقل والأكثر، أو يعتمد أصالة الاستصحاب أما إلى ذلك من الأسس التي يعتمدها الفقيه، وثم يطبق هذه الأسس في الواقع. يعني عندما تقول أصل احتياط، طيب لا نستطيع أن نخرج في فهم جديد إذا لم نضرب هذه الأسس. وذلك شوف أنه كثير من الفقهاء الذين نقول بأنهم فهموا الواقع أكثر، ولكن مع ذلك تجاوزوا هذه البنيان الأساسي للنص أو فهم الأساسي للنص، إما فسروها بتفسير جديد أو تجاوزوا عنها. بل حتى بعض يعني ما ذكرتهم مثلا مسألة الخمس، دفن الخمس أو ما إلى ذلك، هم لم يتجاوزوا النص بكفهم. قد يكون يفهمون الواقع، أحتمل ذلك أن قد يفهمون الواقع، وقد يعتقدون بأنهم يفعلون شيئا قد يكون مخالفا للعقل. أعتقد ذلك لأنه لو عرضت هذه المسألة بديهية أن يدفن الخمس في الأرض أو يحفظ الإمام أو ما إلى ذلك، ما نريده من إشكالات قطعا أعتقد بأنه أمر بديهي كان عندهم، ولكن لم يستطيعوا أن يخرجوا من فهم النص، هذه الأسس التي تعلموها في فهم النصوص. نعم نجد هناك من جاء وفهم النصوص بطريقة مختلفة، ضرب هذه البنيان أو غيره وعدله فهمه بطريقة أخرى، أو لا في بعض الأحيان مثلا نجد حتى هناك حاجات ملحة فرضت على الفقهاء أن يخرجوا من هذا الفهم الذي اعتبروه عقيمة. فإذا يعني أنا أعتقد بأن إذا أردنا أن نناقش في فهم الفقهاء يجب أن نناقش في الأسس التي اعتمدوها. طالما أن الأسس والبنيان الذي فهموا على أساسه النص لا نستطيع أن نناقشهم في فهمهم للنصوص. وكما ذكرت الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عندما يأتي إلى قطع أصابع المرأة ماذا يقول؟ أنتم قلتم بأنه كان يقول أنه لعل هناك شيء لا تفهم عقولنا، هناك أمور لا تفهمها عقولنا بل خارج دائرة العقل. فإذا طالما هذا الفهم هو موجود وهذا الاعتقاد موجود لدى الفقهاء بل في أي علم آخر، ليس فقط في الفقه وليست فقط في أي علوم أخرى، الأسس التي تدرس على أساس هذه العلوم التي توضع على أساس هذه القواعد والأسس هي التي تجعل ضيق الأفق، أو بعبارة أخرى هي التي تجعل العقل يدور ضمن هذه الأسس والقواعد التي رسمت لهذا العلم. فإذا فهم الفقهاء للواقع لا أعتقد أنهم لم يكونوا يفهمون الواقع. نعم صحيح الواقع له يعني دائرة مهمة في الفهم في بعض الموضوعات الملحة أو الحاجات الجديدة أو ما إلى ذلك، أو بعض الأمور مثلا حتى الفقهاء عندما دخلوا الدولة والسياسة والمجتمع نعم فرضت عليهم بعض الأمور ليفهموا النص بشكل جديد. فإذا ممكن أن نقول لابد من دراسة الأسس التي تني عليها هذا الفهم، لا أن نقول ونتهم هؤلاء الفقهاء بأنهم لم يفهموا الواقع بشكل جيد. شكرا.
لا طبعا أنا ما قلت أنه لم يفهموا الفقهاء لم يفهموا الواقع بشكل جيد، هذا ما قلته، ولكن قلت أن تغير الواقع تغير الواقع يؤدي إلى تغير الفهم، بدليل أنه من القدماء ما كانوا يقولون، يعني ما تغير هذا الرأي اللي واعترض عليه إلا فيما بعد فيما يتعلق بدفن الخمس وما إلى ذلك. وفهم ما يتعلق بالأسس أنا معاك، ولهذا أقول أنه علم الطريقة إنما يتعلق بهذه الأسس، لأنه الأسس قد تكون هي بالأساس غير صحيحة، هي نفس الأسس المعتمد عليها فقهيا أو قد تكون ناقصة أو تكون غير صحيحة، وبالتالي لابد من دائرة أخرى تفهم النصوص مثل ما قلت أنت تفهمها بطريقة جديدة. حينما تفهمها بطريقة جديدة معناه أن هناك أسس دخلت بالموضوع ما كانت سابقا داخلة. الآن في إيران على سبيل المثال، يعني سابقا معروف عند الفقهاء أن المصلحة ما يقوله كما تقول يقوله المذهب المالكي وغير المذهب المالكي، يقولون بأن المصلحة طبعا من مصادر التشريع يعتبرونها المصلحة المرسلة. عند فقهاء الشيعة يقولون المصلحة المرسلة من المحرمات، لا يجوز العمل بالمصلحة المرسلة، يا مصلحة ظنية ولا ذلك. لما صارت دولة إسلامية صارت الحاجة بالكذا، أصبحت المصلحة مش فقط بذلك وإنما مرجح حتى على النص كما قالها الإمام الخميني، مصلحة النظام مرجحة على النص، وكما قالها قبله نجم الدين الطوفي في القرن الثامن الهجري أيضا قال المصلحة مرجحة على النص وإن خالفه كل الفقهاء. فبالنتيجة هذه أسس جديدة مختلفة عن تلك الأسس اللي، وفعلا أنا معك في هذه الناحية، والمطارح اللي أطرحها هو بهذا الشكل، مطارح أنه مناقشة الأسس، مناقشة هذه اللي قلت أنه القبليات
التركيز هو فهم الواقع.
لا 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 لا
لم يفهم الواقع، والواقع هو الذي
أنا ما قلت أنه لا أنا ما قلت أنهم لم يفهموا، أنه لم يضعونه ضمن الحساب.
مهما تغير الواقع ومهما تطور الزمن طالما هذه الأسس والعقلية والبنية موجودة ستبقى إلى الآن.
وأنا هذا قلت
التي قد بعض الأحيان خارجة من الواقع،
هذا صحيح، ولهذا عبرت بسنن سنن الفهم ولم أعبر عن قوانين الفهم لأنه جاعل تمييز بينهما. لا يعني ذلك أنه لما يتغير الواقع معناها كل الفقهاء بطريقتهم سوف يغير، هذا لم أقله، وإنما قلت تظهر هناك اتجاهات جديدة بتأثير هذا الواقع من الفقهاء أنفسهم، وبالتالي ما اعتبرت قانون، اعتبرت هذا سنة من السنن يؤثر عند البعض كثير ويؤثر عند البعض قليل.
كانت أسسهم وقواعدهم مختلفة عن الذين
ما نقول. أنا هذا اللي أقول السبب لماذا، أنا أقصد بسبب الواقع، أنا هذا اللي أقوله أنه الواقع أثر على ذهنياتهم.
السيد الحكيم المعروف بتهارب الكتاب أو
مثلا أحسن بهذا الشكل، بالحقيقة أنه أي إنسان هو يتأثر في الواقع ويتأثر بهذه اللغة اللي هي بالنتيجة مستمدة من الواقع شيء ما بينه، لأنه اللغة هي تطور ولو بالتدريج ولو شيء قليل قليل، فالمعاني تختلف ولو قليلا أو كثيرا، وبالتالي هذه كلها تأثر على علينا يعني على فهمنا.
نشكر أستاذ محمد، إن شاء الله نلتقيك غدا في استكمال للحوار، ويكون هناك بعض المجالات التطبيقية الأوسع حتى يتم النقاش.
ليه شخص وضع معيار واضح ودقيق إن تطلع عندي معرفة لا هيك ولا هيك، ما بعرف أنا بعد هلا لقيتها صعبة، ما بعرف إذا غلطت.
هو صحيح هذا اللي جاري، يعني أنا هذا في كتاب منطق فهم الناس اعتبرت الدراسات ما يسمى بالدراسات الهرمونطيقية أو التأويلية، عادة يركزون على القبليات الذاتية اللي أنا ذكرتها، وبالتالي القراءات مفتوحة وما في ضبط، يعني فبالتالي ما توديك إلى نتيجة، في خلافها اللي تعد في الدراسات التقليدية اللي بيقول لك أنه قراءاتنا تطابقية، كل ما نقوله هو هذا عين ما يقوله النص، وبالتالي كل شخص يخرج من هنا وكأنه يتحدث باسم الله عز وجل. ما بين ذول حاولت أن أسير هذه الدراسات الهرمونطيقية وأحول مما هي دراسات هرمونطيقية إلى دراسات أبستيمية معرفية، أركز على ليس القبليات الذاتية هذه اللي ذكرتها أو القبليات الغير المنضبطة، لكن ينبغي بطبيعة الحال أنه أن نكون واعين فيها، يعني أن لا ننشد بحسب ميولنا وبحسب أهوائنا بما تمليه علينا، لابد أن نكون على وعي حتى لا تكون حجاب للعلم كما ذكرت. وأركز على القبليات المنضبطة، والقبليات المنضبطة طبعا بها أشكال، أنا ما تكلمت على جميع الأشكال، ولكن بالنتيجة في تركيز على قبليات اللي ذكرتها مثل القبليات المحايدة، أنك تريد أن تفهم الشيء كما هو تقريب، ما أقول كما هو 100%، ولكن أضع هناك ما أسميه الحد الأدنى للفهم والحد الأقصى. الحد الأقصى هذا يخرجك، لكن الحد الأدنى باستطاعتك أن تمسك فيه. يعني مثلا منهج الاستقراء، وأنا ذكرت مثال عليه، من خلال منهج الاستقراء لأن أنت تعتمد على قرائن مختلفة، قد نص معين أقول لك ظاهره يقول كذا، والله العالم ما أدري بالضبط، ربما قد المعنى ليس هذا بالضبط اللي. لكن لما تجد أن هناك نصوص أخرى تدعم محور معين بالطريقة الاستقرائية كما يطرح حتى الشيخ الصدر رحمة الله عليه يعني في كتاب المنطقية الاستقراء، لما تدعم محور معين ثم تتحول عندك المعرفة أوتوماتيكيا أو تلقائيا، تتحول إلى درجة من الدرجات العليا حتى تصل ممكن إلى القطع واليقين، تقول كل هذه تدل على هذا المعنى، بعد ما عندي شيء يعني، وما في محور منافس ويعارض حتى تكون أنت ما بين. وبالتالي يعني هو أهم خصلة تكون مفروض اللي موجودة عندنا هي خصلة الموضوعية، خصلة الموضوعية. أما الدراسات اللي قلت الغربية اللي حادثة الآن عندهم شطحات كبيرة جدا، هم يتلاعبون مع النص لأنهم لا يتعاملون مع النص الديني، هم يتعاملون مع النص الأدبي، شو تخرج منه يعني، هذا إذا كتاب صغير هو نص يطلع لك حول مكتبة كاملة تشرح هذا النص، وكل واحد برؤيته، وكل واحد أصلا حتى صاحب النص هم من تيم عنده ما لهم شغلة فيه، هذا ما يسمى بإماتة المؤلف، المؤلف مات وأميت تماما، ما لهم علاقة المؤلف يقصد بكذا ولا كذا، المهم مهمة القارئ، والقراء كثيرين ومن جيل إلى جيل فتختلف القراءات، هذا ليهم هم بهذا. فبالتالي يركزوا على الجوانب الأدبية ويريدون أن يجعلوا من هذه الدراسات من الجوانب الأدبية مثرية، كل نص يعطيك معنى جديد حتى لو كان ما له حقيقة لا بمقصد المؤلف ولا شيء. أما في الدراسات الدينية فالأمر يختلف تماما، فلا بد من النزعة الموضوعية. وأنا قلت أنه العلم بالحقيقة ما تطور إلا من خلال ما أطلق عليه بمبدأ المراجعة، أنك تقوم دائما في مراجعة الأفكار اللي أنت حاملها واللي تقرأ أيضا دائما أنه تفكر فيه حتى فيما بعد أنه تصل إلى نتائج، هذا هو يعني كإمكانية ممكن، كإمكانية ممكن أنه تصل إلى النتائج اللي تعتقد بأنها صحيحة بدون طريقة هؤلاء ولا هؤلاء، لأنه كل واحد مقصر واحد مغالي. وأنا فعلا قسمت القارئ إلى 4 أقسام هنا، قارئ مغالي يعني يعتقد بأنه التطابق الكامل بالقراءة مع النص وهذا نوع من الغلو، وقارئ آخر مقصر يقول لك مستحيل أن نصل إلى قراءة نهائية تعبر عن معنى النص، وقارئ ثالث يسيء إلى معنى النص لأنه يقول لك أصلا النص ما بي معنى، أنت تزرع المعنى، ازرعه كما تشاء فهو كأنه صحيح، كل القراءة صحيحة أو كل القراءة ليست بصحيحة، هذا القارئ المسيء كما يتبنى الموقف البراجماتي مثل رورتي على سبيل المثال هو يتزعم هذا، أو دريدا حينما يجعل أنه النص بعضه يناقض البعض الآخر وتريد توصل معنى لكن ما توصل، يعبرون عنه يقولون مثل ما واحد يبحث عن حوت أبيض بالي يريد يفتش عنه مش موجود، يريد أن يبحث حتى يصطاده بس ما يلقى، ويبقى هذه العملية مستمرة بالبحث كأنه البحث بلا جدوى. والقارئ الرابع القارئ المتواضع لا يقر لذاك ولا لا يقر بالقراءة الأولى المغالية ولا المقصرة، لا يعتقد بأنه إحنا نصل إلى معنى النص كاملا مكملا بتفاصيله، ولا في نفس الوقت ينفي الوصول إلى معنى النص، وإنما يحافظ على الحد الأدنى، الحد الأدنى باستطاعتنا أن نوصل نتعامل مع نص معين باستطاعتنا من خلال قراءة الاستقراء، يعني هذه القراءة اللي توصلنا. مثلا أنا أعتبر أهم القضايا في النص الديني في القرآن الكريم المحور الأساسي اللي لا يمكن أن يختلف عليه اثنان، ما أطلقت عليه نظرية التكليف، أن التكليف وجود مكلف ومكلف ورسالة التكليف وثمرة التكليف اللي هي الحساب، أو إذا أردنا نعبر بالتعبير بتعبير آخر المكلف الله عز وجل، يعني كأنه وجود الله سبحانه وتعالى ووجود المكلف اللي العبد أنه مكلف ومأمور هو شاء أم أبى، ووجود رسالة التكليف اللي هي النبوة اللي بعثها، ووجود ثمرة التكليف اللي هي يوم الآخر. هذه أعتبرها أشبه بالبديهيات موجودة بالنص الديني، ما ممكن أنه تجاوزها، لأنه لا يدل عليها نص أو نصين أو ثلاثة أو أربعة أو عشرة، وإنما عندك مئات النصوص التي تشير إلى هذا المعنى. فكل فهم أعتبره يتصادم مع نظرية التكليف، أحيانا هو يقول لك أنا ما أصادم لكن نتائج ما تتصادم، كل فهم يتصادم مع نظرية التكليف أعتبره هذا فهم ينبغي أن نتحفظ منه. مثلا فلاسفة، الفلاسفة نظريتهم الفلسفية ينظرون إلى الوجود بطريقة حتمية، أن الأشياء حتمية، والحتمية طبعا أشد تطرفا من الجبرية، لأنه الجبرية يؤمن بمجال من الإرادة، لكن الإرادة وين موجودة؟ الإرادة موجودة عند الله عز وجل وليس عند العبد، العبد مجبور لكن الله سبحانه وتعالى ليس بمجبور، وإنما الله سبحانه هو اللي وضع هذا العبد ضمن الجبر، هو الذي تسلط يعني عليه. لكن الحتمية ما أريد أسميه بهذه التسمية بس نفس المعنى حتى تفهم، أنه القيد الموجود عند العبد موجود عند الإله أيضا، ذاك مجبور وهذا مجبور، هذاك مقيد. يعني حتى أنا أتذكر هناك إشكال طرحه على السيد المرحوم الطباطبائي وهو باعتباره تفسير، قال كيف أنتوا بهذا الشكل يعني بهذه الطريقة من العلة والمعلول اللي تؤمنون بها ويجعلون كأنه عين المعلول هذا المعلول وليس غيره يخرج عن العلة، ما في هذه الحالة راح تصبح العلة مقيدة، هذا هو يضع هذا السؤال أو الإشكال، العلة ستكون مقيدة يعني لأنه مقيدة إلا بهذا المعلول ما في غيره بهالصورة وهو العقل الأول مثلا بالتعبير الفلسفي. قال هنا لا يوجد قيد، لأنه لو كان هناك قيد لكان هناك مقيد خارجي وما موجود المقيد الخارجي، يعني باعتبار لا يوجد شريك لله عز وجل. طيب ممكن أن نجيب على ذلك أنه القيد ذاتي، ما موجود قيد خارجي، نعم ما موجود هناك شريك، نعم، ولكن القيد ذاتي، وكان حدود الإله هو بهذا الشكل، يعني مثل حدود النار أنها لا تستطيع أن تبرد شيئا، النار لا تفعل إلا الإحراق طبيعتها بهذا الشكل، أما تحولها إلى جانب آخر تقول والله أريد أبرد من خلال النار، يعني ما أقول أنه قصدي بالآية القرآنية تقول كل بردة وسلامة، لكن أقصد هذه النار العادية مثلا أخلي لها وظيفة أخرى غير هذه الوظيفة، هذه كيف بهالشكل طبيعة، يعني طبيعتها هي النار، كأنه أنت أيضا جعلت الله سبحانه وتعالى كالنار له طبيعة محددة لا تقبل غيرها. هذا الفهم أسقط، أو هذه النظرية الفلسفية إنما أسقطت على فهم النص، وبالتالي أصبح النص خاضع، يعني ينظرون إلى التكليف ليس بالمعنى اللي ينفهمه، العلاقة بين الله عز وجل والعباد ليس بالمعنى اللي ينفهمه وإنما بالمعنى الحتمي كل شيء، فبالتالي الكل يعبدون الله عز وجل والكل آلهة أيضا، إبليس يعبد الله عز وجل بطريقته الخاصة بطريقته الكبريائية، وبقية العباد الآخرين أيضا يعبدون الله عز وجل، وهم يقصدون حينما يعبدون أو كلهم آلهة أيضا لهم أتباع، يقصدون بالعبادة ليس بالمعنى أيضا لنفهمه، وإنما هناك نوع من الحتمية، إبليس حتما كان بهذا الشكل، يعبرون أحيانا العرفاء لأنه مسلك العرفاء على طريقة الفلاسفة، يقولون بأن لا فتى إلا لإثنين أحمد وإبليس، إنه اللي أنشأوا الكون والوجود والحركة هو إبليس، وهذول من ضروريات الوجود يعتبروها بشكل حتمي، أحمد يبني وإبليس يهدم لكن كلاهما مطلوب، وكلاهما يعبد الله عز وجل. فهذا بطبيعة الحال هذه نظرية فلسفية وعرفانية يعني لا حدود، إذا تعارضت مع نظرية التكليف أو إذا أدت إلى فشل وجود نظرية التكليف بالمعنى اللي نفهمه بالمعنى المعياري بذاك الوقت أنا أكون متحفظ من مثل هذه النظرية لأنها لا تفسر للنص. لا بس لو طرحت في قبال النص الديني هذه مسألة ثانية، يعني لو قال إنه إحنا هذه اعتقاداتنا والدين يعتقد شيء آخر هذا احترمه، أقول هذه وجهة نظر يريدون أن يفسرون الوجود خلاف ما يفسره النص الديني. لكن أن تضع نفسك على أنه تريد أن تفهم من هذا وتنتمي تدعي بأنك تنتمي إلى هذا الجانب من هذا العنوان، هذه مشكلة بطبيعة الحال لا شك خطيرة، لأنه ستبدل المفاهيم وفعلا وقعوا في تبديل المفاهيم في من خلال ما أطلقت عليه بطريقة بالقراءة الاستبطانية، هذه القراءة اللي ذكرتها هي القراءة الثالثة اللي شاعت. عفوا
دكتور، بحسب ما قدمته الموضوع أنه استقراء الظاهر للآيات تتحدث حول أفعال الأنبياء ونتيجة طرعت أنه أصواتهم محدودة وليست مطلقة، يعني كيف نوفق هذا القول مع حكم العقل العام حول موضوع أن العصمة مطلقة؟ يعني العقل لا يمكن مثلا أن نقول هنا مثل عصمة هنا لا يوجد عصمة حسب الفهم الشيعي، بغض النظر عن الموضوع كيف يمكن نوفق بين هذه النتيجة وبين حكم العقل؟
نعم احسنت. بالحقيقه يعني هذا الفهم اللي ذكرته لا شك مصادم للعصمه المطلقه، كل ما ذلك انه العصمه محدوده باعتبار محدوده باخذ الوحي والتبليغ، اما في المجالات الاخرى مثلا احيانا صغائر الامور ولا اقول كبائرها يعني ليست منفره، صغائر الامور والاخطاء البشريه الدنيويه فهذه شهاده القران الكريم عليها كبيره، وحتى في الوسط الشيعي بطبيعه الحال هل تعرفون أن القدماء قدماء الشيعة اللي كانوا يعني هذا معروفة كانوا أغلب القدماء الشيعة من أصحاب الأئمة والتابعين لهم الغالبية العظمى كما يذكر إنه بعض العلماء كانوا لا يعتقدون بعصمة الأئمة.
رصينا في اعتبار أي رواية لا خالف القواعد
في الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة.
لا أسفار على طوائف
اولا دخل بس اسمح لي صدق انت ليش رازي فيلسوف وليس رجل حديث،
هاي مدرسه الحكمه المتعاليه مدرسه كمدرسه.
طيب هسه تسميها منهج حتى منهج منهج جيب لي واحد من عندهم غير الفيض الكاشاني اللي هو اخباري هو داخل نفس المدرسه، حتى الطباطبائي ما دخل في هذا الجانب. الفيض الكاشاني اللي هو اخباري رجل يعني صار مثل الوسط تقريبا، هو يعني يقترب للاخباريين وعنده نزعه إلى حد ما قريب من جانب آخر للأصولين أو المجتهدين، ولكن نزعة الإخبارية هي اللي طاغية عليها والعرفانية أيضا في نفس الوقت. أما تقول لي مدرسة صدر متلين رجل فيلسوف، أنا أقول لك عنده طريقة للتفسير يقول هذه طريقتنا شبيهة بطريقة المحدثين، أنا سميت النظرية في نظرية المشاكلة أطلقت عليها، تقترب من طريقة ابن تيمية وتقترب من طريقة الأشاعرة الأشعري والحسن الأشعري في التفسير، يعترف بأن لله عز وجل يدين وعينين صدر متلم وغيره كفيلسوف، أصلا رجل يعتقد بنوع من الحتمية، هذه اللي ذكرت أنه هذه الحتمية التفكير الحتمي موجود عنده بشكل واضح، حتى التكليف حتى إبعاث الرسالات بطريقة حتمية، حتى أنت ليه صرت بهذه الشخصية وأنا ليه صرت بهذه الشخصية، ليه ذاك كفر يقول هذا كفر مثلا وذاك آمن، مثل ما هذا لأنه كلب وذاك إنسان أو هذا كلب وذاك حمار أو كلب وحصان، طبيعته بهذا الشكل، فالكافر طبيعته بهذا الشكل، فبالتالي ما يلام وما يعد أن هناك عقوبة اللي تصورك الله يعاقب بطريقة خارجية أو شيء، ما عندهم عندهم علة ومعلول، يعني هذه العلة وتنتج منها المعلول.
دكتور في كتابكم إشكالية الدينية والعرفان إشكالية
الفلسفة والعرفان والإشكالية الدينية
استوجهتم يعني التناقض الموجود مثلا في المبنى العرفاني في المبنى الفلسفي، يعني ذكرتم مسألة الجبر والاختيار، يعني طبعا استظهرتم من الملة صدرة وابن العربي وكذا يعني ما يقول إلى الجبر، أنه مثلا هذه الدنيا أو الحياة من على تأويل العربي أنها مسرح صراع بين الخير وأن الكفار وكذا هم مظهر تجلي إليه،
بارك الله
مولدات المعرفة
خاضعين إلى الأسماء الإلهية، كل جماعة خاضع إلى اسم من أسماء الله.
لا أعرف أن البناء عند بعض العرفاء مثلا كالملة صدرة أو مثلا غيرهم يعني اللي ينتموا إلى المنظومة العقلية مثلا ألم يلتفتوا إلى مسألة يعني؟
بالعكس هم مؤيدين لهذا الجانب، مؤيدين تماما، أنا أقول لك كده وصدروا تلك كتبه
بغض النظر عن العرفاء اللي
لا ما أنا أقول لك هسه تجيب الصدر المتألين باعتبار ايش الشائع. يمكن على ما يبدو لي ما وجدت كتاب لصدر المتألين بالكتب العربية طبعا وليس الفارسية إلا وقرأته. حتى الكتب اللي متعلقة عنده شرح للحديث هو شرح للكافي عنده بهالشكل، وفي هذا الشرح يصل إلى نتيجة يقر بأن الله عز وجل يعبر عنه بجسم إلهي، لأنه في رواية تبين على أن زرارة كان يعتقد بالضبط جسم وليس كالأجسام بالضبط، فيعتقد بأن الله سبحانه وتعالى جسم ولكنه ليس كبقية الأجسام. فما يختلف حتى بهذا المنطق، أنا قلت ما يختلف عن طريقة مثل ابن تيمية في هذا الجانب أو أبو الحسن، لا مش الجبري وإنما أقصد في منظر الصفات. أما فيما يتعلق بالجبرية اللي ذكرتها أنا قلت مش فقط جبرية وإنما حتمية، إنه الأشياء مثل ما قلت مسرح والكل يزاول عمله في داخل هذا المسرح، وحتى الله سبحانه وتعالى كأنه بمثابة هو أيضا داخل في هذا المسرح، يعني لا توجد عنده إرادة حقيقية لأنه عندهم الإرادة تابعة للعلم، والعلم محدد والعلم هو كل الأشياء هو كل صور الأشياء. يعني حتى العلم اللي موجود عندنا افتراض احيانا يناولون، انت عندك افتراضي بس مش موجود بالواقع، تقول مثلا لو فرضا هتلر هو اللي انتصر بالحرب، هذا فرضيه ماذا سيحصل؟ فتقول والله اتوقع لو هتلر مثلا انتصر لكان كذا وكذا توقعاتك. هذا العلم بذلك يقولون على الله عز وجل هل عنده علم افتراضي؟ لانه احنا عندنا علم افتراضي، اما عند الله عز وجل ما عنده هذا العلم الافتراضي، وكانه بس راديو يخرجوا هذا المخرج، قالوا هو هذا العلم اللي موجود عندنا احنا هو بالاساس، احنا ما يصير عنده اذا ما يكون هو بالاساس عنده. يعني انت ما فكرت بهذا التفكير الا من حيث انه كان هو بالاساس عنده، وانت طبقا للسنخيه انما كانه اشبه او احنا مثل الببغاء اللي نتحدث عما موجود في الذات الالهيه. لهذا اعتبرت منطق السنخيه كاصل مولد عند الفلسفه والعرفاء، اللي هذا ما حد منقي عليه الضوء، اعتبرت النتاج الفلسفي والنتاج العرفاني كله مأخوذ من هذا المنطق، منطق السنخية.
بس عفوا دكتور، في هناك فلاسفة سنخ آخر من انتبهوا مثل المنطق الباجي مثلا،
فلاسفة نفس الشيء،
العلل البعيدة والعلاقة، يعني في توفيق
بس نفس الشيء
ما تفضلتم. نعم يعني استوجبتم
ابن باجي نفس الشيء، وأنا طارقة في هذا نفس الشيء، لأنه طريقته أيضا طريقة أفلاطونية أعرف، بس هو هذا الخروج بين مشايخ والأفلاطونية مش خروج من الضد إلى الضد، يعني هم خلافهم احيانا هل هناك مثل او ما يسمى بالعقول العرضيه سمي في الحضاره الاسلاميه، في عهد افلاطون يسمى بالمثل اللي هي عباره كانه اشبه بالعقول العرضيه. المشايخ قالوا لا يوجد على هذا الافتراض، انه ماكو داعي انه نفترض هكذا، افلاطون كان يعتبر ذلك. الاسلاميين كثير من عندهم اغلبيتهم النتيجه انه قالوا بهذه بنظريه المثل او ما يسمى، او كثير منهم مش بالضروره الغالبيه، ما يسمى بالعقول العرضية. لكن أصل العقول الطولية الكل يتفقون عليها، ابن باجي وغيره وابن رشد وغيره. ابن رشد اللي يعتبر كانه أكثر تعقلا من حيث أنه العقل المحض الأرسطي كان منبني عند ابن رشد حتى أكثر من ابن باجي، يمر على بعض المحطات فيقول هذا كلامي هو أشبه بما يقوله الصوفية بأنه لا هو إلا هو بهذه الصورة، يعني يضع كأنه يصل إلى وحدة وجود، وكأنه بينه وبين بين مثل الشعرة بينه وبين التصوف، اللي هو حتى رفض للتصوف مش رفض تام، بس يقول هؤلاء الصوفية لأنه ما يعتمدون على العقل، المفروض بالبداية يعتمدون على العقل، يعني إشكال عليهم من هذه النقطة
منهجية
بالضبط، وإلا النتائج ما عنده ذيك. بارك الله بك ويعطيكم العافية، الله يسلمكم إن شاء الله.